الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلازلنا أيها الإخوة الكرام مع الركن العملي الأول من أركان الإسلام، وهو إقامة الصلاة. الإسلام، سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فإقامة الصلاة ليست هي الصلاة التي يفعلها كثير من الناس، إنما إقامة الصلاة أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك رأينا من المرة الماضية أن نقرأ عليكم الكتاب النافع الماتع، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام الكبير والشيخ المحدث الخطير حسنة الأيام ومحدث بلاد الشام بل بلاد الإسلام، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومتع به. وهذا الكتاب افتتحناه في المرة الماضية وقرأنا منه شيئا يسيرا، ونواصل إن شاء الله في هذه المرة أيضا قراءة ما تيسر من هذا الكتاب المبارك تحت عنوان القيام. قال الشيخ حفظه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة كما قلنا في المرة الماضية، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، يعني يشير إلى قوله تعالى: فرجالا أو ركبانا، رجالا أي تمشون على أرجلكم أو ركبانا أو تركبون. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته جالسا، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنس المعروف في الصحيحين وغيرهما لما مرض وتخلف عن جماعة المسلمين أياما ثم وجد في نفسه خفة فخرج يتهادى على علي بن أبي طالب والعباس، وخرج إليهم كأن وجهه ورقة مصحف. ده أنس اللي بيصف الرسول عليه الصلاة والسلام كأن وجهه ورقة مصحف. فكاد المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم، شدة فرحهم بعودة إمامته مرة أخرى. فالله يقولنا لم يبتلى جيل مثل ما ابتلي الصحابة. لا تقل لي عذاب قريش ولا عذاب أبي جهل ولا الكلام ده، أعظم شيء مر به من المصائب فقدهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما يكون ملء السمع والبصر ومال الدنيا ومال حياتهم وفجأة يوسدونه التراب ويرجعون كأنهم أيتام في مهب الريح. مصيبة الحياة كانت كبيرة، الصحابة رضي الله عنهم وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فكادوا أن يفتنوا في الصلاة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام على رسلك، يعني إيه؟ يعني لا تتأخر، فتأخر، فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر قائما، وكان الناس يأتمون بأبي بكر. فلما قضيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما منعك أن تثبت، أي في الإمامة، إذ أمرتك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه الصلاة والسلام هذه الفريضة في آخر حياته أيضا جالسا لما كان مريضا، وكان المسلمون يأتمون بأبي بكر. وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، هذا حديث آخر غير الحديث عن حديث أبي هريرة، والآخر حديث أنس، أن اجلسوا. فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. يقول العلماء إن هذا الحديث يخدم قاعدة المبين بعد المجمل، قاعدة المبين بعد المجمل. المجمل في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا قول مجمل. أأتم به إيه؟ كلام مجمل، ممكن تأتم به في أي حاجة حتى في اللبس بتاعك. الكلام مطلق، كلام مطلق، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا هرش فهرش مثلا يعني، إذا حك فحك، إذا رجع فارجعوا، إذا التفت فالتفتوا، مش ده من معنى قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ فهذا مجمل، وما جاء بعده فهو من باب المبين. فكأن قائلا قال: كيف نتبعه يا رسول الله؟ قال: إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعين. يبقى كأن بقى هذا التفصيل ركع فاركعوا ورفع فارفعوا هذا بيان للإجمال الواقع في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، لو فرضنا أن إماما يصلي مسدلا تاركا ليديه، تاركا للقبض، الجماعة اللي بيزعموا أنهم مالكين وبيقولوا أن من مذهب مالك أنه يترك إيديه، إنما الشافعي يقبض. ووقفت على قول عجيب في بعض كتب المتأخرين، ويرحم الله الإمام الشاطبي، الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي ده رجل نسيج وحده، عقمت أرحام النساء في الأندلس أن يلدن مثل هذا الرجل. ومن قرأ كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام علم قدر هذا الرجل، لكن علماء المغاربة مساكين وغلاب، الحظوة والشهرة للمشارق، اللي عايز يتشهر يجي المشرق، اللي عايز يتدفن يروح المغرب، مع أن المغرب مليان علماء. حتى أنت تجد في سنة من السنوات أو في سنين من السنين، مصر كانت كما يصفوها الواصفون كانت قبلة لكل صاحب مذهب. المغنين اللي عايزين يتشهروا يجوا مصر، الممثلين يجوا مصر، الصحفيين يجوا مصر، الراقصين يجوا مصر، يفضل طول عمره يتنطط في بلده زي الجربان ولا حد يعرفه. أول ما يجي بلدنا أهل بلدي يتفرجوا عليه، مع أنه كان بيرقصون ببلاش في الشارع. لا هو دلوقتي بقى عنده تياترو وبتاع وبقى بيرقص رسمي، يوم أهل بلدي يجوا بالطيارة عشان يتفرجوا على التنطيط بتاعه ده. يبقى الحظوة لأهل المشرق، واللي عايز يتشهر يعني. أنا لو قلت لأي واحد فيكم كلكم كده تعرفوا تسموا لي واحد عالم من ليبيا أو من تونس أو من المغرب أو من الجزائر أو من موريتانيا، حد فيكم يعرف يعمل اللغز ده؟ ولا واحد يعرف اسم عاد، مش حد يعرف، لكن أسماء علماء المشرق زي الطبل هنا عند ليه؟ عند المغاربة. فالشاطبي رحمه الله ناله ما نال علماء المغاربة من الامتهان وترك التكريم، ما أظهره إلا كتاب الموافقات في هذه الأعصار المتأخرة. الإمام الشاطبي ده قامت عليه حرب الضروس لأكثر من سبب. السبب الأولاني أنه يدعو إلى السنة وينقض البدعة، وصنف لذلك كتاب الاعتصام يرد فيه على المبتدعة. السبب الثاني أنه أعرض عن كتب المتأخرين وقال نصحني شيوخي ألا أعول على كتب المتأخرين كابن الحاجب وغيره، ولما ضعفت الهمم فشى في الجيل المتأخر كلام العلماء المتأخرين ونسوا أقدار المتقدمين، فصار التارك للأئمة المتأخرين تاركا لدين الله عز وجل فيناصبه الناس العداء. أنا يا جماعة لن أتبع سحنون، أنا سأتبع مالكا، لن أتبع البويطي ولا الربيع بن سليمان، أنا سأتبع الشافعي فضلا عن أن أتبع النووي بقى ولا تقي الدين السبت ولا الجماعة المتأخرين دول. قال لك لا، إذا تركت النووي يبقى أنت كده تركت المذهب. يا جماعة ده أنا مع الشافعي، إمام النووي نفسه. فالإمام الشاطبي ترك الاستفادة والتنويه بكتب المتأخرين فنصبوه العداء. وقد كان الشاطبي على حق لما قال هذه المقالة، ومن نظر في كتب المتقدمين والمتأخرين رأى الفرق ما بين الثرى والثريا. حقيقة يا جماعة الذي يذوق علم المتقدمين يذوق العلم، إنما المتأخرون كثرت بقى الشقاشق وكثرت بقى الافتراضات الجدلية، ومنها بقى إيه؟ هذا الذي سأقول، قال لك بقى اللي يسيب إيديه يبقى مالكي واللي يقبض يبقى شافعي. فقال بعض المتأخرين إنما سن القبض عمر، اللي أول واحد وضع اليمنى على اليسرى عمر. ليه يا فالح؟ قال لك لما ابن ملجم ضربه طلعت مصارينه، أم لمم مصارينه وعمل كده هو، يعني هو ما كانش حاطط إيده اليمنى على اليسرى، ده كان حاشر مصارينه عشان تنزل منه. هذا هو العلم ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق هتلف بيا ليه، هو ده العلم. فكل ما تقرأ بقى في كتب المتأخرين تقوم تحظى بهذه الأوابد وهذه الصمات، من أراد البحر استقل السواقية. لا، ده القبض سنة أكيدة جاءت بها الأحاديث المتكافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما قاله عليه الصلاة والسلام في ذلك أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. يبقى لو أن إماما يسدل يديه فهل بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أترك يدي؟ محل بحث. فمن قائل نعم اتباع الإمام واجب حتى فيما أخطأ فيه، وخصه بعض علمائنا المعاصرين بألا يتبع إذا خالف المشهور في مذهبه، وهذا كما يقال ضغط على إبالة، يعني وسع الخرق على الراس. يعني مثلا المشهور في مذهب مالك إيه؟ الإرساء، مش كده؟ وليس الراجح، في فرق ما بين الراجح والمشهور. المشهور في مذهب مالك الإيه؟ الإرسال. يبقى أي واحد مالكي بيقلد مذهب مالك يبقى يعمل إيه؟ يرسل إيديه. فلو أنه قبض يبقى خالف مذهبه ما اتبعوش. هل إيه الموضوع ده؟ بقى لما يتبع السنة سيبه؟ قال لك لأنه خالف المشهور من مذهبه. وضرب مثلا آخر فقال مثلا الأحناف لا يرفعون أيديهم إلا في التكبيرة الأولى، إنما التكبيرات الانتقالية لا يرفعون أيديهم فيه. فالحنفي إذا وقف في الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه في تكبيرة الإحرام. ف فإذا أراد أن يقول الله أكبر ويركع لا يرفع يديه، فإذا قام من الركوع لا يرفع يديه، فإذا قام من التشهد الأوسط لا يرفع يديه. هي دي اسمها التكبيرات الانتقالية، أي كلما انتقلت من ركن إلى ركن رفعت يديك في كل خفض ورفع. فقال لك طيب أدي واحد حنفي هو الإمام، يبقى المذهب بتاعه بيقول ارفع في تكبيرة الإحرام فقط، فلو أنه رفع في التكبيرات الانتقالية لا أتابعه على ذلك لأنه خالف مذهبه. فهذا عجيب، أفلما يتبع السنة لا أتبعه؟ يعني حتى وإن أخطأ. يبقى يا جماعة إنما جعل الإمام ليؤتم به مقيدة بقيد أصيل، هذا القيد الأصيل هو صلوا كما رأيتموني أصلي. الإمام لما وقف في الإمامة لم يعبد الله بمزاج ولا بهواء ولا يصلي على كيف، إنما ينبغي أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع في ذلك ولا يكون في ذلك مخالفة لهذا الإمام لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ينبغي أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به على ضوء قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذن متابعة الإمام ليست مطلقة، إنما هي مقيدة بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه. كذلك مثلا جلسة الاستراحة، هذه الجلسة إذا كنت في وتر من صلاتك لا تقوم حتى تستوي قاعدة. وتر الصلاة الركعة الأولى والثالثة، يعني أنت بتصلي صلاة رباعية جبت الركعة الأولى سجدت السجدة الأخيرة في الركعة الأولى بتعمل إيه؟ تقوم إلى الركعة الثانية؟ لا، قبل أن تقوم إلى الركعة الثانية اجلس قليلا جدا بقدر ما يعني يرجع العظم إلى مكانه ثم تقوم خلاص. وفي الركعة الثالثة وانت قائم للركعة الرابعة قبل أن تقوم إلى الركعة الرابعة ارفع رأسك من السجود واقعد قليلا ثم قم. يبقى إذا كنت في وتر من صلاتك لا تقوم حتى تستوي قاعدة. طيب هذه السنة قال بها مالك والشافعي وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. طيب الإمام اللي بيصلي بينا ما بيجلسش جلسة الاستراحة، وأنت إذا جلست جلسة الاستراحة تأخرت عن إمامك، فهل يسن لك أن تترك جلسة الاستراحة وتتبع الإمام أم لا؟ قال لك أعدل الأقوال في المسألة أن هذه الجلسة إذا كانت لا تؤخرك عن الركن الذي انتقل إليه الإمام فافعله، أما إذا كان من شأنها أن تتخلف عن الإمام لا سيما لو الإمام إكسبريس يعني إيه سريع، فأنت على ما تقوم وتهز لحمك هيكون إيه ركع، فيبقى في الحالة دي لا تجد جلسة الاستراحة واتبع الإمام حتى لا يفوتك الركن الذي هو أوجب وآكد من جلسة الاستراحة. يبقى المسألة ترجع إلى معرفة المصلي بإمام، ودي فايدة الإمام الراتب، فايدة الإمام الراتب مش كل صلاة يطلع لنا إمام شكل يصلي بنا على مذهبه، لا، إحنا مثلا بنصلي هنا في مسجد الجماعة الشرعية وتعودنا على إن الإمام بيصلي صلاة يعني هادئة مطمئنة، يقوم الواحد إيه يدي جلسة استراحة ويقوم يكون لسه الإمام بيقول الله أكبر، يبقى بهذا لم نتخلف عن الإمام في اتباع، يبقى نأتي بجلسة الاستراحة. وهكذا في سنن الصلاة يعني هي يراعى فيها ما يراعى في جلسة الاستراحة. وقال الشيخ حفظه الله تحت عنوان صلاة جالسا، وقال عمران بن حصين كانت لي بواسير، والبواسير معروف، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال أيضا سألته صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد، والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هو ده الحديث الأخير دليل من يعني يقول لا تصلي على شيء لين، لا تصلي على شيء لين. ليه؟ لأن هذا المريض كان يصلي على وسادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوسادة ورماها، أم واخد عود عشان يسجد عليه، فأخذ العود ورماه. طيب ليه هو صلى على الوسادة؟ علشان ما يقدرش يسجد على الأرض، فقام رافع الوسادة كم مسند كده فوق بعض عشان هو قاعد يسجد عليه، حط راسه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسجد على الأرض، فإن لم تستطع تقوم إيماء. لكن ما تعودش بقى ايه تعمل، فكرنا بأبي بن خلف لما نزل قوله تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد المسلمون والكافرون إلا الجدع ده، استكبر أن يسجد فأخذ كفا من تراب وأم حطه عليه، يبقى التراب هو الذي سجد على جبهته، ها مش هو اللي سجد، يعني لم يتحقق الايه الامر، امر بالذل لم يتحقق، يعني ما يعني فعل ذلك الا كبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا، انت الاصل انك انت تصلي على الارض، يعني جبهتك تصل الى الارض، فعجز ان توصل جبهتك الى الارض، يبقى ايه ما بقي الا ان تومي ايماء. يفهم من الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه بسند صححه الشيخ الالباني من حديث أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد. وفي هذا رد، في هذا الحديث رد على من يقول: بل إذا كان مريضا فعجز عن القيام يأخذ أجر القائم، يأخذ أجر القائم. ليه؟ لأن هذا حديث نص في المسألة أنه خرج فوجد ناسا يصلون قعودا من مرض، إذا ثبت عذرهم وعجزهم عن القيام، فقال لهم: صلاة قاعد على النصف من صلاة القائم. يبقى إذن هو لم يعتبر عذرهم في هذه المسألة، يبقى يعني كأن هذا الحديث مخصص لعموم قاعدة الأعذار أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وحمل بعض أهل العلم حديث عمران بن حصين على النافلة دون الفريضة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فقالوا إن هذا خاص بصلاة الفريضة. وطبعا الحديث خرج عاما يشمل الفريضة وغيرها كما هو الراجح عند أهل العلم. وتحت عنوان الصلاة في السفينة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه البزار والدارقطني وصححه الشيخ الألباني أيضا حفظه الله، وأحال هذا البحث على سلسلة الأحاديث الصحيحة له، يعني من أراد أن يعلم حجة الشيخ في تصحيح هذا الحديث فليرجع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولما أثنى، يعني لما كبر في السن عليه الصلاة والسلام، لما أثنى صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وده برضو في رد على بعض المتأخرين الذين أبطلوا الصلاة بالاستناد على جدار أو نحو ذلك،
يعني يقولون إذا الرجل يعني استند إلى الجدار يبقى صلاته باطلة، أو إن صلاته ناقصة أو نحو ذلك. لا، هو إذا احتاج إلى ذلك وإذا وجد أنه عاجز عن أن يقوم فله أن يتكئ على جدار أو عمود أو عصا أو نحو ذلك. قال: القيام والقعود في صلاة الليل. بعد ما تقدم وعرفنا أن الأصل القيام، لأن القيام ركن في الصلاة، من صلى جالسا وهو مستطيع للقيام فصلاته باطلة، فصلاته باطلة، يبقى إلا إذا كان من عذر فله نصف أجر القائم إذا صلى قاعدا. في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. جماعة أخوانا الشباب العواجيز، ما يصلح ان احنا نسميهم كده. صلاة التراويح تلاقي في بعض إخواننا كده بيمكروا، يمكر يعني يفضل قاعد براحته، الإمام مثلا ياخد له جزء في الركعة قبل ما يركع بأيتين يقوم داخل في الصلاة، واخد بالك؟ اتحسبت له الركعة. طب أنا أقول له على فكرة أمطر من كده، يطير الركعة الأولى ويطير الركعة الثانية لحد الركوع، يبقى أدرك الركوع ويقوم يجيب الركعة الثانية يقول هو الله أحد. ها؟ فكرة ماكرة. لا، فكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل صلاة الليل، لأن صلاة الليل دي صلاة المحب، أنت تقوم للحب الذي عندك، لا أنت مجبر ولا تساق بصوت ولا شيء من هذا أبدا، لا يقوم الليل إلا محب عروف الذي يصف قدميه بين يدي الله عز وجل، ما يقوم إلا بدافع الحب لله تبارك وتعالى. فإذا يجوز أن يصلي المرء الليل قائما وقاعدا، وكلاهما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بشارة لبعض إخواننا الذين يتمنون أن يطيلوا القراءة في الليل فيصدهم عن ذلك الوجع في الظهر والنشر في القدمين والرجلين والكلام ده، فيوم يقرأ قراءة سريعة كده عشان يثبت لنفسه صلاة. بنقول له: لا، اقعد واقرأ وأطل، وما على المحسنين من سبيل. يعني أنت بتصلي قاعدا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأطل القراءة، لأن إطالة القراءة هي روح الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت. وزيك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطول في صلاة الليل، يطول الإيه؟ يطول الأركان دي. يعني تشوف حديث حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة قلت يركع، فصلى بالنساء قلت يركع، فصلى بآل عمران، وكان ركوعه كسجوده كقيامه. فإحنا لو قدرنا الثلاث صور الطوال دول تاخد فيهم مثلا ساعتين ونص، يبقى مثلا إذا أراد إن هو يركع يركع ساعتين ونص، ويقوم ساعتين ونص ويسجد ساعتين ونص، ويقوم ساعتين ونص ويسجد ساعتين ونص ويقوم. هي دي صلاته عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير عن 11 ركعة، لا تسل عن حسنهن وطولهن، عن حسنهن وطولهن. فأنت ثبت لنفسك هذه الصلاة ولو بقدر فواقنا، بس تثبت الايه؟ ثبت العبادة. يعني أنت ما تحرمش نفسك، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على قيام الليل، لا تحرم نفسك ولو بركعتين، بس ثبتهم على طول، مش تصلي بقى 10 وبعدين تجيب 8 وبعدين تجيب 6 وبعدين تجيب 8 وبعدين تجيب 4 وبعدين ما تجيبش خالص. لا، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأطل في القراءة واقعد إذا شعرت بتعب، يعني قم واقعد تسننا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد، فله أن يجلس فيستريح ثم إذا بقي قدر 30 آية أو 40، ولا يشترط طبعا 30 أو 40، إنما يبقى جزء من القراءة 10 آيات 5 آيات 6 آيات، إذا شعر المأموم أن الإمام سينهي الصلاة يركع، ولو في الآية الأخيرة له أن يقوم ويركع مع الإمام. وإنما صلى السبحة، السبحة اللي هي صلاة النافلة، وفيها حديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وفي لفظ يميتون الصلاة عن وقتها، قلت ما أفعل يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم إذا رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم، فإنها لك سبحة، وفي اللفظ الآخر فإنها لك نافلة، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. قال: وإنما صلى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، السبحة قاعدا في آخر حياته لما أثنى، وذلك قبل وفاته بعام واحد. يعني يشير بهذا الحديث إلى أن المرأة لا يترك الأفضل إلى المفضول إلا إذا طرأ له عذر، لأنه لا يتصور أن يترك المرء الأفضل مع القدرة عليه ويأتي بالمفضول مع عدم احتياجه إليه إلا إذا كان في شيء في عقله. يعني إذا علمنا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فلا يتخيل إنسان قادر على القيام يصلي جالسا بلا حاجة. يبقى هذا الحديث بيّن لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا في صلاة الليل ما صلى رغبة عن القيام، وقد كان يسعى إلى تحصيل أعلى الأجرين، إنما صلى قاعدا لما أثنى، وذلك قبل موته بعام واحد فقط. فهذا يدل على أن حياته المباركة كلها كان يقوم فيها الليل قائما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله.